وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث في المسألة الثامنة، وهو أنه لا يشترط العلم التفصيلي بمفردات الصيغة، ويكفي أن يكون العاقد عالما بأن هذا المجموع يدل على المعنى الذي يريد إبرازه. وذكرنا أنه في المقام يوجد تعليقتان لا بد من التوقف عندهما. التعليقة الأولى ما أفاده السيد الإمام رحمة الله عليه من دعوة أن العاقد إذا كان جاهلا باللغة وبالتالي لا يعرف أن العلقاء تنشأ بزوجتك أو تنشأ بكلمة موكلتي، ففي وقوع العقد حينئذ وفي نفوذه حينئذ إشكال. تعليقا على ما أفاده قدس سره، نقول إن العقد بحاجة إلى عنصرين. العنصر الأول وجود الاعتبار النفساني، بمعنى أن العاقد بنى في قرارة نفسه على إيجاد تلك العلقة المسمات بالنكاح، والمفروض أن هذا العنصر متحقق بما تقدم في المسألة السابقة من أنه لا بد للعاقد أن يكون قاصدا للإنشاء. إذن هو قاصد لإيجاد تلك العلقة بحسب دوره، إما الإيجاب أو القبول. فالعنصر الأول إذن متوفر بحسب الفرض. العنصر الثاني وجود ما يبرز في الخارج ذلك الاعتبار النفساني. شرعا وعرفا، والمفروض في محل البحث أن الصيغة لم تكن تشتمل على أي نقيصة، وإنما الصيغة كانت متوفرة على كل ما يعتبر فيها. غاية الأمر المتكلم بها ليس على علم تفصيلي بمعاني مفرداتها، ولكنه يعلم أن هذه الصيغة تبرز ما في نفسه، وهذه الصيغة بحسب الفرض واقعا هي كذلك. وعليه فدعوى الحاجة لنفوذ العقد إلى العلم التفصيلي هذا شرط زائد لا دليل عليه، إذ ما دام قد تحقق كلا العنصرين الاعتبار النفساني والمبرز الشرعي لهذا الاعتبار النفساني، فيكون قد تحقق العقد المبرم، فيشمله قوله تبارك وتعالى أوفوا في العقود. فمشترط علم التفصيل بالمفردات هو الذي يحتاج إلى دليل زائد، مع عدمه لا مجال إلا للقول بنفوذ العقد وصحته. فإذا الصحيح ما أفاده الماتن رحمة الله عليه. هذا ما يرتبط بالتعليقة الأولى. أما التعليقة الثانية، طبعا أو قبل التعليقة الآن نظير يقرب الفكرة إلى الذهن. الآن في المعاملات المتعارفة خارجا والاتفاقيات، عادة الاتفاقية مثلا تكون مكتوبة بلغة البلد التي تجرى بها، فإذا شخص لا يتقن هذه اللغة يأتي بمترجم موثوق، هذا المترجم لا يأتي يترجم له كل كلمة، وإنما يقول له هذه الاتفاقية عبارة عن كذا وكذا، وهو يثق بذلك، فيأتي ويمضي هذه المعاملة وهذه الاتفاقية من دون أي تردد من أحد، ولو سئل عن كل كلمة بهذه الاتفاقية لا يعرف، لكن يعرف أن هذه الاتفاقية بمجموعها تدل على أنه اشترى هذا البناء وبهذا المبلغ، وأن الشروط الذي ينبغي أن تتوفر ينبغي في خلال 6 أشهر أن يسلمه المبنى نظيفا فيه كذا وكذا إلى آخره. أما ما هو بإزاء هذه الأمور من الألفاظ لا يؤثر عدم معرفتها. وفي الأعم الأغلب العقود منزلة على ما هو متعارف خارجا على كل تقدير. أما بالنسبة للتعليقة الثانية وهو أن المحقق العراقي رحمة الله عليه علق على ذلك الاحتياط الاستحبابي لصاحب العروة بأنه من الاحتياطات التي يمكن دعوى أن القاعدة على خلافها، لكن شدة الاحتياط بأمر النكاح أوجبت هذا الاحتياط، لا بمعنى أن الاحتياط الاستحبابي صار احتياطا وجوبيا، ليس هذا هو مقصوده، وإنما المقصود هذا الاحتياط الاستحبابي له مقتضي، أوجبته يعني اقتضته، لا بمعنى تحول إلى احتياط وجوبي. في الواقع ما أفاده المحقق العراقي صحيح ويؤكد ما أجبت به على التعليقة السابقة. مقصوده من أن هذا الاحتياط من زمرة الاحتياطات التي على خلاف القاعدة هو قاعدة أوفوا بالعقود، والمطلقات الأخرى في بابه النكاح. فإننا إذا شككنا في شرطية العلم التفصيلي ننفي هذا الشرط لأنه من جملة القيود بهذه المطلقات، فحينئذ لا يبقى حاجة إلى الاحتياط. لكن لما عرفنا من ذوق الشارع المقدس أنه يحتاط في أمر الفروج فكان هذا الاحتياط مناسبا وفي محله. أما باعتبار بعض الإخوة سأل أنه دائما يتكرر مسألة احتياط الشارع في الخروج، ما هو مدرك هذا الأمر؟ بعض الإخوة زاحموا أنفسهم، جاءوا ببعض الروايات، لكن في الواقع هو لا ينحصر الأمر بهذه الروايات. هذه الروايات بعضها معتبر والتعابير فيها واضحة، أنه الإمام يقول إنه الفروج، أو في بعض الروايات يطبق قف عند الشبهات على مسألة النكاح. مضافا إلى ذلك ما نعرفه من تتبع المسائل المتعددة في أبواب النكاح والطلاق وما يرتبط بالفروج، يجزم المتتبع بأن هذا هو ذوق الشارع المقدس. في كثير من الجزئيات فوق حد الإحصاء يجزم بأن ضائقة الشارع قائمة على مسألة الاحتياط في الفروج، ويفهم من ذلك أن الموضوعية لا للفروج بما هي فروج والنكاح بما هو نكاح، وإنما الموضوعية حتى لا تضيع الأنساب، حتى لا تضيع الأنساب. بل على الرغم من أن مسألة الأنساب وضياعها كان حكمة في بعض الأحكام الشرعية وليس علة، مع ذلك تعاملت معه الشريعة معاملة العلة، فعممت حتى في الموارد التي نعرف بأنه لا يوجد ولد. نعم، مثلا في كثير من الموارد من هذا القبيل. فإذا تتبع ديدن الشارع فيما يرتبط بالأنكحة يتضح أن ضائقة الشارع قائمة على الاحتياط، مضافا إلى الروايات التي ذكرت. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، قال رحمة الله عليه: يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، وتكفي العرفية منها، فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت. ترتبط هذه المسألة بشرطية الموالاة بين الإيجاب والقبول، والموالاة تتصور على نحوين: النحو الأول الموالاة الحقيقية، وهي ما تعتمد على الدقة العقلية، يعني فورا بلحاظ الآن الأول بعد الانتهاء من الإيجاب لابد للزوج أن يقبل، هذه نسميها الموالاة الحقيقية. النحو الثاني من الموالاة الموالاة العرفية، التي قد يكون فاصل بين الإيجاب والقبول معها، ولكن مع ذلك عند العرف يقال بأن هذا قبول لذلك الإيجاب ومرتبط به ولم ينفصل عنه. السيد علي القزويني رحمة الله عليه في كتاب ينابيع الأحكام يقول بأن الأكثر من الفقهاء أغفلوا ذكر هذا الشرط، فلم يذكر في كتب الشيخ المفيد ورسائله ولا في كتب الشيخ الصدوق. ولعل أول من ذكر هذا الشرط هو الشيخ الطوسي، لكن لا في كتاب النكاح، وإنما ذكره في باب الخلع الذي هو أحد أقسام الطلاق. هناك في باب الخلع يقول الشيخ الطوسي: ويقتضي أن يكون جوابه على الفور، فإن تراخى لم يصح أن يطلقهما على ما طلبتا، فلا بد من الفورية بعد أن يقبل الزوج بما اقترحته الزوج. لكن لم يذكر ذلك في كتاب النكاح. ومن جاء بعد الشيخ الطوسي كالعلامة في جملة من كتبه والشهيدين والمحقق الثاني والفاضل السيوري، هؤلاء ذكروا بدأوا بذكر هذا الشرط، وذكر السيد القزويني رحمة الله عليه أن هذا الشرط قد يعبر عنه باتصال القبول بالإجابة. يعني تجد في بعض الكتب لا يذكرون الموالاة ولكن يذكرون اتصال القبول بالإجابة، وهذا للدقة لم أجد من عبر بهذا التعبير في النكاح، وإنما هذا التعبير ينحصر في باب الوصية فقط، لكن على أساس نفي الشرطية. يعني يقولون إذا أوصى لا يشترط اتصال القبول بالإجابة، يعني لا يشترط الموالاة. أما في باب النكاح لم أجد مثل هذا التعبير، ربما يوجد أنا لم أقف عليه. على كل تقدير، العلامة رحمة الله عليه في التذكرة نقل في هذا الشرط عن الشافعية قولين. القول الأول أنه لو قال الولي الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، زوجتك مثلا ابنتي، فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت، هل يصح هذا العقد؟ قول الأول للشافعية أنه لا يصح، لأنه تخلل بين الإيجاب والقبول ما ليس من العقد. القول الآخر أنه يصح، وهذا الذي يؤيده العلامة رحمة الله عليه، باعتبار أن ما تخلل هو من مقدمات العقد وليس أجنبي بالكلية عن العقد، فكأنه يفصل بين الفصل بأجنبي والفصل بما هو من مقدمات وضرورات العقد، ويشبه المسألة بالإقامة بين صلاتي الجمع أو بطلب الماء والتيمم بينهما. فكما هناك لا يقال أنه فصل بينهما باعتبار أن هذا الفاصل من مقدماتهما، كذلك فيما نحن فيه. على كل تقدير، يقع الكلام في مدرك شرطية الموالاة. ترجع كلماتهم إلى أحد مدركين. المدرك الأول، ولعل أول من ذكره هو الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد، حيث ذكر أن شرطية الموالاة مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه. هذه عبارة الشهيد الأول في القواعد والفوائد. وتبعه على هذه العبارة بلفظها الفاضل الصيوري رحمة الله عليه في كتاب نبض القواعد الفقهية على مذهب الإمام، عين العبارة من دون أن يشرح لنا ما هو المقصود من ذلك. سيد الخوئي رحمة الله عليه تصدى لشرح هذا الدليل شرحا وافيا لا مزيد عليه. حاصل ما أفاده أن الجملة الاستثنائية جملة مترابطة، فإذا صدر أحد أجزائها ولم يصدر الجزء الآخر معها. سكت المتكلم، قال لا إله، فما دام قد سكت ولم يأتي بالاستثناء فينبغي أن نحكم بماذا؟ بكفره وبارتداده لو كان مسلما. ولو قال بعد ذلك بساعات إلا الله لا يقبل منه. وهكذا في مبحث الإقرار، فلو أقر بمئة دينار من دون أن يستثنيه، فلو استثنى بعد فاصل طويل يكون هذا من مصاديق الإنكار بعد الإقرار. التفتنا؟ لا أن نجعل المجموع إقرارا واحدا، بل لا، هذا يكون من مصاديق الإنكار بعد الإقرار، لا يصغى إليه. من أقر بشيء ثم بعد ذلك أنكر لا يصغى إلى إنكاره، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، أما إنكار العقلاء بما يرتبط بحق الغير ليس حجة حتى يعارض الإقرار. وبما أنه فصل بينهما فنأخذ بهذا الكلام الأول ونعتبر أنه تم. فإذا الجملة الاستثنائية باعتبار الترابط الموجود بينها، إذا لم يذكر الاستثناء فلا يحسب له حساب حتى لو ذكر بعد ذلك بفاصلة. و وهذا الأمر لا يختص بباب الاستثناء، بل يشمل تمام الجمل المترابطة، فيشمل مثلا الجملة التي تشتمل على ذي القرينة والقرينة. فإذا ذكر المتكلمون ذا القرينة ولم يأتي بالقرينة بعد لا تحسب. ولأجل ذلك نجد عند المحققين أن القرينة المنفصلة عندهم لا تعارض الظهور، بل الظهور يكون محفوظا مع القرينة المنفصلة، وإنما تعارض حجية الظهور. فهذا يؤكد ما ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه. فإذا خلاصة المطلب أن كل كلامين يعدان في العرف بمثابة كلام واحد مترابط إذا فصل بينهما بفاصل طويل لا يرتب الأثر على الكلام الثاني، سواء كان جملة استثنائية أو كان قرينة مع ذي القرينة أو كان عبارة عن عقد ومعاهدة، لأن العقد والمعاهدة أيضا من الأمور المترابطة. هذا هو توضيح ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، أو هذا هو توضيح ما ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه بحسب ما أفاده السيد الخوئي. في قبال ذلك نرى أن السيد الخوئي لا يقبل هذا الدليل، بل لا يقبل شرطية الموالاة. فلو قالت الزوجة أنكحتك نفسي على المهر المعلوم، وقال الزوج بعد يوم أو بعد شهر أو أكثر قبلت، يصح العقد من دون أي إشكال. وقياس ما نحن فيه على باب الاستثناء وباب القرينة قياس مع الفرق، وذلك لأن المعاقدة والمعاهدة في بابنا ليست بين اللفظين، لا تقاس على الجملة الاستثنائية. الجملة الاستثنائية تصدر من متكلم واحد، أما الإيجاب والقبول يصدر من شخصين. وعلى كل تقدير المعاقدة ليست بين اللفظين، وإنما المعاقدة قائمة بين الالتزامين والاعتبارين النفسيين. فإذا كان كذلك غاية ما يشترط حتى يؤثر الاعتبار الحاصل عند الزوج أن لا تتراجع الزوجة عن التزامها، ما دام أبرزت له التزامها، ما دامت لم تتراجع عن هذا الالتزام له أن يلتزم بالقبول، حتى لو كان تعبيره بعد سنة،
كان استمهلها مثلا.
نعم
كان استمهلها.
اي نعم، اذا التزمت ثم تراجعت عن التزامها لا اثر لالتزام الزوج بعد ذلك، لانه لم يحصل التزامان حينئذ، وهذا غير شرطية الموالاة. فإذا في الواقع اعتبار شرطية التوالي من حيث الزمان بين اللفظين إنما يصح فيما لو كانت المعاقدة قائمة بين اللفظين، وفي الواقع الأمر ليس كذلك، وإطلاق العقد على الإيجاب والقبول فيه نوع من المسامحة باعتبار أن الإيجاب والقبول يبرزان الاعتبار النفساني، وإلا حقيقة المعاقدة والمعاهدة قائمة بين هذين الاعتبارين النفسيين على هذين الالتزامين النفسيين.
هناك خلاف سابق أيضا في أنه نفس الإجابة القبول هل هو نفس اللغة أو أنه الاعتبار محكي باللغة، وفي رتبة سابقة يعتبرون أنه هكذا، يعني بعض الفقهاء يعتبر أن الإجابة القبول ليس هو نفس اللغة وإنما هو الاعتبار المبرز باللغة، وبالتالي لا يأتي هذا.
بل يعني شوف هذا رأي السيد الخوي حينئذ، فبعد لا معنى لأن نشترط الموالاة بمعنى الاتصال الزمان، المهم أن أحد طرفي المعاهدة لم يتراجع عن التزامه، ما دام هذا الالتزام باقيا يستطيع أن يردف الطرف الآخر بالتزام آخر في أي زمان كان، في أي زمان كان. هذا هو نظر السيد الخوي. إذن بالتالي ما أفاده السيد الخوي ليس مجرد إشكال على الشهيد الأول فحسب، بل هو دليل على نفي شرطية ماذا؟ الموالاة. هذا ما أفاده السيد الخوي، ويظهر أيضا من السيد الحكيم أن هذا هو مختاره أيضا. نعم
لما يتم مجلس العقد
نعم.
ليس له دخالة أو خصوصية.
الآن يعني إذا قصدك أن تنقض عليه مثلا بالبيع، أنه في البيع عندنا بعض الآثار التي تترتب على مجلس العقد، من جملتها مثلا خيار المجلس، قد يقول السيد الخوي في البيع أيضا من هذا القبيل نلتزم، فالعقد في مجلسه عند حصول تمام أجزائه لا عند حصول الجزء الأول، وهذه في باب المكاسب يطرحونها، أنه إذا كان أحد المتعاقدين في سفينة والمتعاقد الآخر ماذا؟ في سفينة توقفا، هذا قال قلت وهذا قال قبلت، وتحركت السفينتان، في الواقع هما ما زال في مكانهما، فيطرحون مثل هذه المسألة. فإذا فقد يقول لك السيد الخوي نلتزم بذلك في البيع أيضا مثل النكاح بلا فرق، لأن شرطية الموالاة وعدم شرطيتها في تمام العقود، فنلتزم بذلك. فنقول حينئذ المجلس يكون بعد ماذا؟ بعد أن يلتزم الثاني، بعد أن يلتزم الثاني تحقق المجلس، إذا تحركا من هذه الهيئة التي كانت عليها حين التزام الثاني فقد زال المجلس وبالتالي ارتفع الخيار، فلا يصح حينئذ هذا كنقض على السيد الخوي. وإنما من يريد أن يتأمل ويفكر مصب البحث هو هنا، أنه فعلا عند العرف يسمى هكذا شيء عقد أو مضير، أنه يقال أحد خلفاء بني العباس هذا يضربونها كقصة على حدة الذكاء، كان أحد خلفاء بني العباس مع نديم له في باخرة في دجلة مثلا على ما أذكر، فيقول له ما هو أحب شيء إليك؟
قال
له مح البيض. في العام القادم في المكان نفسه قال له هكذا مع ماذا؟ وقال له مع الملح، يعني من دون أي سابقة من دون أي، قال هنا هذا ما زال مستذكر المطلب فقال له مع الملح. هذا الآن في العقود أنه في العرف هل يقال لهذا الشيء عقد؟ يعني الآن الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، وهذا ذهب اشتغل بأشغال متعددة ما أدري، وهذه الزوجة بعد لم تتراجع بحسب الفرض، لم تتراجع لا لفظا ولا عمليا، عمليا لم تذهب وتتزوج من شخص آخر، لم تتراجع. هذا بعد سنتين قال هذه امرأة زوجتني نفسها فقال قبل، هل هذا عند العرف يسمى عقد حينئذ بهذه الطريقة؟ لأنه المدار عند السيد الخوي بقاء الالتزام الأول مهما طال الزمن، التفتنا. فإذا نتأمل هنا إن شاء الله نتابع في المسألة إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين.
لا منك.